السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية نحن نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ومعي بعض الأسئلة. قال رجل لزوجته اعتبري نفسك طالق، فهل يقع الطلاق شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه الصيغة ليست صريحة في التطليق، بل هي من ألفاظ الكنايات، فلعل الزوج يقصد اعتبري نفسك طالق، يعني أنت طالق، أنت امرأة مطلقة، فهو إن نوى بهذا اللفظ طلاقا يقع به الطلاق. أما إن لم ينو به طلاقا كأن يقول لزوجتي اعتبري نفسك كالمرأة الطالق، يعني أنا لا أقترب منك ولا يعني أتعامل معك معاملة الأزواج، فكأنه يقول لها اعتبري نفسك كالمرأة المطلقة. وفي هذه الحالة الثانية لا يقع بهذا اللفظ طلاقا. إذن إن نوى به الطلاق يقع به طلاقا، ولكن إذا لم ينوى به الطلاق فإنه لا يقع به طلاق، لأنه من ألفاظ الكنايات وليس من الألفاظ الصريحة في التطليق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الطلاق كثيرة. قال الرجل لزوجته لو خرجت من البيت دون إذني تكونين طالقا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا هو الطلاق المعلق الذي يذكره أهل العلم. فالطلاق إما أن يكون طلاقا منجزا، لو قال لها أنت طالق خلاص أصبح طلاقا منجزا، يعني يقع في الحال. إنما لو علق الطلاق على شرط فإن هذا يسميه العلماء طلاقا معلقا. لكن السائل علق الطلاق على لفظ صريح، لو خرجت بين
نعم لو دون إذن بنتي طالق
تكونين طالق، يعني لو خرجت من البيت.
مصطفى ونواصل.
تفضل
سيد مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا سيد مصطفى. وعليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
من السؤال لفضيلة الشيخ شعبان، ربنا يبارك فيك
وفيكم بارك. تفضل حبيبي.
والله حضرتك انا بصلي وانا قاعد على كرسي لاني وزن زياده معدي 150، فما بقدرش ان انا اسجد ولا نفسي اسجد، فهل وانا قاعد على الكرسي يعني بتتحسب لي ان انا بسجد كده؟ ومن ناحيه ثانيه حضرتك لما باجي اتوضى وانا واقف بدلك رجليا بالميه كده بين صوابعي، ما اقدرش ان انا اوطي وادلك واطول بايديا كده، فهل ده
بيبطل
الوضوء ولا
بيبطل؟ فكنت عاوز اعرف يعني. طيب حاضر. فأمان الله يا عم مصطفى وشفاك الله وعافاك. نعم. قال لها لو خرجت من البيت دون إذن فأنت طالق.
إذا هذا طلاق معلق على لفظ صريح، والعلماء مختلفون فيه على قولين. القول الأول ذهب إليه جماعة الأئمة الأربعة أنه إن علق الطلاق على لفظ صريح ووقع الشرط وقع المشروط، يعني وقع الطلاق. فلو خرجت هذه الزوجة من بيت زوجها بغير علمه أو بغير إذنه فإنه يقع بها الطلاق أو يقع عليها الطلاق، لأن اللفظ صريح والشرط وقع. هذا مذهب الأئمة الأربعة، لكن المفتى به في بلادنا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من التفصيل في هذا الأمر، فيقولون الطلاق المعلق إن نوى به طلاقا وقع به طلاق، وإذا لم ينو به طلاقا فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن إن أوقعت الزوجة اليمين بمعنى لا تخرجي فخرجت بغير إذنه ففي هذه الحالة الثانية يكون عليه كفارة يمين، وهو إما إطعام 10 مساكين، وإن لم يستطع الإطعام فإنه يصوم عوضا عنها 3 أيام. إذن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الطلاق يقع لأن اللفظ صريح، فإن وقع الشرط وقع المشروط، لكن المفتى به في بلادنا في مصر هو مذهب شيخ الإسلام أنه لا يقع به طلاقا إلا إذا نواه طلاقا، أما إذا كان يريد التهديد وغير ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، لكنها لو أوقعت اليمين عليه الكفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ عايزة أخذ رأي حضرتك. عندنا في مصر الصيدليات مدير الصيدلية لازم يكون مدير لصيدلية واحدة، إن هو ممكن يملك صيدليتين، فهو بيحتاج لصيدليتين يسجل اسم عنده مدير بس من غير ما يشتغل، وهو بيدير الصيدليتين وبيشغل يعني دكاترة برضو في الصيدليات الثانية دي.
نعم.
فهل أنا لو سجلت اسمي؟
أيوة معاك. انقطع الاتصال بس السؤال واضح. من معنا؟ السلام عليكم. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأن أنا برضو ست كبيرة عندي حوالي 58 سنة.
لا الله يديك الصحة يا أمي، بداية الكلام من الأول. السلام عليكم.
وهو بيفضل كمان ال
لا يا أمي، السلام عليكم يا أمة الله.
فإيه أعمل إيه الوقت؟
السلام عليكم. هي انت سمعانا ولا لا؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا حضرتك
اللي كلمتك امبارح.
ايوه
قولي بقى. قلت لك على جزء ابن خالتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعك والله.
طيب وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون.
قلت لك ابن خالتي عنده 71 سنه
اللي بيشرب سجاير ربنا يعافيه،
وماتت
الله يرحمها.
واخد بال حضرتك؟ واخد بالك يا استاذ احمد؟
ايوه يا فندم والله.
حضرتك قلت لي، قلت لك انا كنت بساعدهم. فقلت لي حضرتك الشيخ قال لي
استمري في المساعده وجيبي له حاجات
عينيه بدل الفلوس عشان هو بيشرب سجاير.
تمام.
واخد بال حضرتك؟ فانا دلوقتي انا دلوقتي حضرتك انا
عندك مشكله انك سامع الصوت فبيرجع لك الصوت في الاخر في الكلام.
يعني مسافه بيني وبينه بعيد جدا. بعيد قوي قوي، يعني كنت بروح له كل حين ومين لخالتي ازوره، هو الراجل دلوقتي قاعد لوحده ما ينفعش اروح له.
نعم تمام.
ما ينفعش ان انا اروح له.
عندك حد عندك حد من الاولاد او الزوج؟
كنت ببعت له الفلوس عن طريق البوسطه.
تمام.
فانا دلوقتي ما ينفعش اوديله حاجات عينيه، هو بيفضل السجاير عن الاكل، فانا اعمل ايه دلوقتي؟
حاضر.
لا 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 ما عنديش حد خالص يعرف المكان غيري انا.
طيب في امان الله واضح الكلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى ننتهي من موضوع الزواج والطلاق نسال الله العافيه، لان الاسئله الوارده بدات هكذا. ما هي حقوق الزوجه المطلقه بعد فتره مشاكل طويله شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اريد ان اذكر اخواني واخواتي الى ان هناك حقوقا للزوجه تترتب على عقد النكاح والبناء، وهذه الحقوق لا علاقة لها بالمشاكل ولا بالطلاق، ولا هو كاره ولا هي كارهة ولا شيء من هذا القبيل. وهذه الحقوق تتمثل في حقين اثنين: مقدم الصداق ومؤخر الصداق. مقدم الصداق أصبح الآن عرفه في مصر قائمة العفش، ومؤخر الصداق أصبح الآن عرفه في مصر المكتوب في قسيمة النكاح. المؤخر 5,000 10,000 أكثر أقل. هذان الحقان حقوق ترتبت على عقد النكاح وعلى البناء، وبالتالي لا علاقة لها في مشاكل ولا من كاره ولا من كارهها ولا غيره، فهذان حقان ثابتان لها. أما الحقوق التي تترتب على الطلاق من ناحية الحقوق المادية فهما أيضا حقان، الحق الأول نفقة عدة الطلاق اللي هي نفقة 3 شهور كما هو المعهود في مصر، والحق الثاني نفقة المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وبالتالي هي نفقة تقديرية. هذه النفقة للعدة والنفقة للمتعة هما الحقان الماديان اللذان يترتبان على الطلاق. من كاره بقى من كرها، هي دي اللي محل تفاوض في نفقة العدة وفي نفقة المتعة. فإن ثبت للمحكمين أن الخطأ عليها بنسبة 60% يبقى يدوها إحدى النفقتين، إن ثبت أنه العكس هو اللي عليه المشاكل يعني بسبب 60-70% يبقى في الحالة دي يعطوها الحقين. الشاهد أن هذين الحقان كلاهما مرتبط بمسألة الطلاق. أما قيمة العفش اللي هي مقدم الصداق والمؤخر المكتوب في القسيمة، هذا لا علاقة له بموضوع الطلاق، لأن أهل العلم كانوا يقولون إن أغلق بابا أو أرخى سترا يعني دخل بها فقد ثبت كامل المهر. وكامل المهر يعني المقدم والمؤخر، والمقدم زي ما قدمت عندنا في مصر هو قائمة العفش، والمؤخر هو المكتوب أو المثبت في قسيمة النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معي مبلغ فوائد بريدية، أمي تريد إعطاءه لجارتها مساعدة لها لأنها في أزمة، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مدام هذا المبلغ فوائد بنكية أو بريدية فالأحسن لك ولأمك أن تقدمها على سبيل المنحة أو التبرع أو شيء من هذا القبيل أو المساعدة لهذه الجارة المحتاجة، ولا تنتفعوا أنتم بها ولا تدخلوها على أنفسكم ولا على أبنائكم. وإعطاؤها للجارة ليس من باب الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن هذا من باب التخلص منها لكونها مالا إما حراما على مذهب كثير من أهل العلم، وإما في أقل درجاته مال محل الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يطيب أرزاقنا وأرزاقكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أستاذ مجدي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، تفضل.
مبدئنا زي ما بس الله أحب أقول لحضرتك كل الشيخ شعبان إن حبك لله
حبة الله دي أحرفتنا فيها أخي كريم.
الرسول قال لعب حد يقول له، فأنا قلت لك عشان نضع في
السلام. بارك الله فيك،
سؤال الأخير الله شيخنا: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ده الأول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك: في بعض الآيات من القرآن يعني في بعضها مذكور فيها إن الله يعني إن الله يهدي من يشاء ويضلل من يشاء، إن الله إن يريد يعني ربنا لو أصحك يسد، في معناها في آيات كثيرة في هذا المنطق يعني، أنا مش عارف أفهمها بالضبط يعني. ربنا يعني ربنا قادر على كل شيء، ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يشاء عما يفعل يعني. فهل عاوزين بس الشيخ شعبان يوضح لنا بعض الآيات ديت عشان بس
إن انت بتدرس استاذ مجدي، انت بتدرس فلسفه او بتقرا في مثل هذه الامور كثيرا؟
لا.
طيب
ليه بس انا يعني من كتر الحمد لله قريت في القران والكلام ده، فالواحد بيشوف الايات دي كثيره قدامه،
فانا بس الواحد بقف عندها يعني. تمام.
عشان حد يسالني بس ابقى عندي رد اعرف ارد على اي واحد جاهل، اي واحد عاوز يضلل للناس او كده اعرف يبقى في رد عليا. السؤال الثاني حضرتك: بالنسبه للحج، ما الفرق بين حج الفريضه وحج التطوع؟ وهل الكبائر الحج يعني يمحوها او ماذا يمحو الكبائر؟
الحج ماله؟
الحج يمحو الكبائر؟
يمحو الكبائر
ام 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 ام, أم, أم يعني او لا يعني، عشان بعض الاحاديث يخرج الحج على الحج يخرج من الذنوب
أو واضح الكلام يا استاذ مجدي، في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا على اتصالك. ايضا اختنا الكريمه تسال: ما نصاب زكاه المال؟ اريد توضيحه نقدا، يعني كم النصاب؟
مصريه؟
لا ادري.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم الفقهاء قدروا نصاب زكاة المال، كل أنواع زكاة المال مقومة على أساس الذهب، والنصاب مقداره ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 24، أو ما يعادل 97 جرام من الذهب عيار 21، أو ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18. هذا طبعا أنا ذكرت الأمر بالذهب على أساس أنه سواء مصرية،
هي تكون نعم مصرية عدم تبعه
نعم مصرية. طيب خلاص، إذن الآن الذهب في مصر طبعا نزل شويتين أسعار الذهب، يعني تقريبا 310-311. فلو تصورنا أنه 100 جرام من ذهب عيار 21 يعني يعملوا لهم حوالي 30,000، فالنصاب ممكن يكون تقريبا 27,000 في هذا التوقيت اللي احنا فيه، والنصاب متعلق بسعر الذهب صعودا وهبوطا، فقد يزيد من 27-28-30 وقد ينزل الى 25,000، لكن الحد الادنى الان للنصاب هو متوسطه حوالي 27,000 او تقل قليلا،
ربما تزيد قليلا يعني.
ما هو اصلا
يعني ممكن توصل ل 26,000
90 في 312 او 311 هيعملوا حوالي 27,000 وكسر يعني.
نعم.
يعني هذا المتوسط بالنقد قد يرتفع قليلا مع الذهب وقد ينزل قليلا
على حسب سعر الذهب
مع الذهب، لكن اللي أضبط من هذا ان احنا نحفظ ان هو 85 جرام من ذهب عيار 24، ونشوف سعر النهاردة نضرب 85 في السعر يطلع النصاب على طول، او 97 من العيار 21 نشوف سعر ال 21 النهاردة كام ونضرب 97 في سعره يطلع قدر النصاب الان، عشان تبقى سهلة احسن نحفظها بالذهب 85 جرام من عيار 24 او 97 من عيار 21 او 113 من عيار 18 والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نصيحة من الشيخ لمن اصبحت او اصبحت عباداته عادات، كيف يجدد نيته ويعلي همته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي عموما منشطات ومقويات الإيمان ينبغي للعبد أن يواظب عليها دائما، فالمسلم ينوع، لأنه أحيانا نفس تصيبها السآمة والملل، فيبدو لصاحب هذه النفس أن العبادات أصبحت في حقها أشبه بالعادات. نقول في هذه الحالة إذا استشعرت أن العبادات صارت روتينية أشبه بالعادات، نوع في عباداتك، ما بين قيام ليل شوية، ما بين الأذكار شوية، ما بين الاستغفار شوية، ما بين ورد القرآن شوية، ما بين الصدقة، ما بين حضور مجالس العلم أو دروس العلم، ما بين سماع دروس العلم من مذياع أو من تلفزيون أو من غيره. هذا التنوع في العبادات ينشط النفس مرة أخرى ويرفع عنها الكآبة والسآمة والملل، ويجدد قصدها ونيتها ويعلقها بالله تبارك وتعالى، لأن هذه جميعا من مقويات الإيمان. طبعا لا ننسى صحبة الأخيار، فإن الصاحب ينفع صاحبه إن نسي ذكره، وإن غفل نبهه، وإن جهل علمه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل وتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حامل في آخر الشهر الثامن ومريضة جدا، وأوقات أسمع أذان الفجر ولا أستطيع أن أقوم، هل علي، هل هذا حرام وأعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن ندعو الله عز وجل أن ييسر أمرها وأن يهون عليها مشقة حملها، وأن يرزقها إن شاء الله عز وجل ذرية طيبة تقر لها عينها وعين زوجها. وكذلك أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يعذر الإنسان أحيانا بسبب المرض أو بسبب التعب، لكن بشرط أن تصلي الصلاة قبل أن يخرج وقتها، قبل أن يخرج وقتها. وبالتالي إذا كنت لا تستطيعين القيام عند وقت التأذين للصلاة، خاصة صلاة الفجر، ولكنك تصليها بعد نصف ساعة أو بعد ساعة وربع مثلا قبل الإشراق، فأنت تصلين الصلاة في وقتها، خاصة أن المرأة ليست عليها فريضة الجماعة أو وجوب صلاة الجماعة،
ما تقدرش تقوم،
لكن ما هي ما تقدرش تقوم في الوقت، لكن ممكن تقوم بعد نصف ساعة، ممكن تقوم بعد ساعة لربع أو بعد ساعة تقريبا من الأذان، يكون لسه الإشراق لم تشرق الشمس،
ممكن تنام بدري شوية.
المهم إذا صليت الوقت قبل شروق الشمس تكونين إن شاء الله عز وجل صليت الوقت في وقته، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يعينك على أن يعني تنامين ساعة مبكرا، فهذه الساعة تنفعك عند الاستيقاظ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ مصطفى المتصل أول في الحلقة يصلي جالسا طبعا لشدة الوزن، شفاه الله وعافاه 150 كيلو، ويعني لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فالثواب هل هذا كهذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، العلماء يقولون المعجوز عنه يسقط. كل واجب عجز عنه الإنسان منا لعذر من الأعذار فإن هذا الواجب يسقط عنه. وبالتالي هذا الأخ بارك الله فيه، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، هو جميع المسلمين. لا يستطيع أن يصلي قائما فسقط عنه فرض القيام بسبب هذا العذر الذي يعاني منه. أيضا لا يستطيع أن يسجد، غاية ما يستطيعه ربما أن يركع، لكن لا يمكن أن يسجد، فيسقط عنه واجب السجود حينئذ، ويكفيه أن يسجد بالانحناء أكثر نسبيا من انحناءة الركوع. وبالتالي كل ما سقط، كل ما وجب عليه ولا يستطيعه بسبب عذر الوزن أو المرض فإن هذا الواجب يسقط عنه. فصلي على الهيئة التي تستطيعها يا أخانا السائل، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، وأجرك في هذه الحالة مع يعني كامل عند الله تبارك وتعالى، وعلى الله القبول. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة مجدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك تفضل.
لو سمحت، والله يا أحمد عندنا واحد عنده 75 سنة
ما شاء الله،
كان بيشتغل عندنا في الجيم، وبقدر الله جه يوم الاثنين، كان تعبان جدا يوم الاثنين اللي فات، وروح على الساعة 8:30، وطبعا هنا الاثنين والثلاث. يوم الأربع اتصلوا علينا الجيران قالوا تعالى اتصل بقى، احنا عم نحلي نحصل فيه ريحة وحشة طبعا من شقة عم نحلي الله يرحمه ويصفه ويستر يا رب، اللهم امين. فالمهم يا شيخ احمد، ابني راح للمكان على طول وراح كسر باب الشقه، لان هو كان بيشتغل معانا يعني، وراجل كبير عامل زي والده بالظبط. فلما فتح باب الشقه سبحان الله، ربنا يا رب يسامحه ان شاء الله ويستر يا رب، يعني رمضان مش قادر ينسى لحد دلوقتي. لا الراجل واقع قدام باب الشقه،
لا ايه؟
جسم الراجل اللي هو بيشتغل عندنا دون،
الله يرحمه، لا ايه بقى؟
الان توفي يا شيخ احمد، وقع في الارض، وقعت الأرض وكله منفوخ، وشه كله اسود، وملامح وشه كلها مش باينة، وريحة لحد دلوقتي مش قادر ينساها. الله يرحمه. نعم،
الله يرحمه.
احنا عايزين نعرف يعني، هو كان راجل عجوز يعني، ما شفناش منه اي حاجة، ده ايه بقى المدة دي؟
كان بيصلي يا استاذة مجدة؟
هو والله كان متقطع يعني، هو كان بيصوم متابع في الصيام، لكن الصلاة كان متقطع في الصلاة يوم الجمعة، ما كانش بيصلي الجمعه. ربنا يسامحه ويغفر له،
ربنا
يعافيه. عمره 75 سنه. المهم يا اخ احمد، يعني قعد 3 ايام على بال ما خلصنا الاجراءات، وفي طبعا في الحر دوت وفي الظروف دي طبعا وكده اهوت، فيعني منظر الولد مش قادر ينسى، لدرجه ان جسمه اتحلل اخر يوم كمان بيغسلوه كده، ما بيرجع تاني يغسلوه.
ربنا يعافيه، كفايه ربنا يعافيه فيه ويرحمه،
ربنا يرحمه ويسامحه.
شيخنا،
احنا عايزين نعرف ايه الموضوع، وابني يعمل ايه لانه مش قادر ينسى الموضوع.
ابنك ده صغير في السن، عنده كام سنه؟ الله يا
لا لا، ده ابني كبير ومتزوج، عنده 25 سنه
ما شاء الله.
ربنا يخليك يا شيخ،
ربنا فأمن. وعليكم ربنا يرحمه، فأمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده يعني بواسع رحماته، آمين يا رب العالمين، وأن يسترنا وإياك بستره الجميل. عند الوضوء الحاج مصطفى ما يستطيعش، لا يستطيع أن يدلك قدمه طبعا لما فيه من يعني من زيادة وزن، ربنا يعافيه ويشفيه رب العالمين. فهل الوضوء صحيح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، التدليك لم يقل بفرضيته إلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، لكنه لم يذكر في آية الفرائض التي وردت في القرآن الكريم عن الوضوء، لم يذكر الله عز وجل فيها التدليك. وبالتالي الصحيح من أقوال أهل العلم أن التدليك ليس فرضا من فرائض الوضوء، فمتى غمر الماء العضو فإن الوضوء حينئذ يكون صحيحا، ما دام القدم بتغسل ويغمرها الماء إلى ما فوق الكعبين، فبالتالي يكون قد أتى بالفرض الواجب عليه، خاصة أنه صاحب عذر لا يستطيع، حتى لو كان التدليك فرضا أو واجبا فهو لا يستطيع، وبالتالي حتى هذا الفرض والواجب يسقط عنه، فما بالك إذا لم يكن هذا التدليك فرضا ولا واجبا. فوضوء الأخ السائل بارك الله فيه بهذه الصورة التي ذكرها صحيح، وصلاته إن شاء الله عز وجل صحيحة، ولم يبق إلا أن يسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله، مسألة الصيدليات وأن صاحب الصيدلية لا يمتلك أو يكون أكثر من صيدلية باسمه، ممكن يمتلكها فيأتي بطبيب صيدلي آخر أو صيدلاني آخر ويسجل الصيدلية كمدير باسمه، وصاحب الصيدلية الأصلي هو الذي يدير بنفسه. فلو أختنا سجلت اسمها في صيدلية، ويبدو أن مسألة التسجيل لها تبقى بمقابل، يعني حكم ده إيه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول هذا أصبح شيئا عرفا من أعراف الناس، وليس شيء في القوانين يمنعه، وبالتالي ما دام ليس شيء في القوانين يمنعه، يعني ما عندناش حاجة تمنع في القانون، وبالتالي يستطيع الرجل اللي هو مستثمر، يعني الرجل الآن ده مستثمر، وربما يكون هو صيدلي، فتح صيدلية باسمي،
مش هينفع غير ان يكون صيدلي،
ولكن هو مستثمر يعني معاه فلوس اكتر، يقدر يفتح صيدلية تانية وتالتة، وبالتالي يستعين بصيدلي اخر يفتح له الصيدلية باسمه في مقابل منفعة متبادلة بينهم. اقول حيثما لا ضرر هنا ولا ضرر هناك، وحيثما لا مخالفة للقانون في هذا الامر، فان الامر جائز ومباح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله اتصلت أمس وكانت تساعد خالتها رحمة الله عليها، والآن هي كانت تساعد ابن خالتها اللي عمره 71 سنة ويدخن، ربنا يعافينا وعافيه، ومسألة أنها تجيب له أطعمة وأشربة صعبة لأن المسافة بعيدة، وهي لن تستطيع أن تراسله إلا عن طريق البريد. فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل منا ومنك، ما دمت حريصة على مساعدته، لكنك تحذرين من أن يستغل هذه المساعدة في شرب الدخان والسجائر، ومعك حق في هذا، ولذلك ذكرت لك بالأمس أنه حاول أن تحول المساعدة إلى أشياء عينية، إذا استطعت ذلك بنفسك أو بوسيط بينكما كأحد يذهب إليه أو توكلي أحد في المكان اللي هو يقيم فيه، إذا استطعت أن توكلي أحدا آخر على أن يأتي له بالعينيات، كأن يدفع إيجار الشقة أو يدفع إيصال الكهرباء أو النور أو الماء أو غيره، إذا استطعت هذا فبها ونعمة، خير وبركة. وإذا لم تجد أحدا كوسيط يبعث إليه بالعينيات أو يدفع إيجار الشقة أو شيء من هذا القبيل، وليس أمامك إلا أن ترسل الفلوس بالبريد فيستفيد هو بالفلوس ديت في الدخان والسجائر، وتقولين انه عنده السجائر اهم من الاكل والشرب، في هذه الحالة الثانية اللي ما فيش وسيط بينكما يستطيع ان يصل بالعينيات اليه، لا تبعثي له بالمساعدة، وابحثي عن محتاج اخر يتقي الله عز وجل ويستفيد بالمساعدة منك فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لا فيما يغضبه، لئلا تكون عونا له على باطل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس بيجامة بسروال وتظهر الجسم أمام أولادي وصديقاتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هذه ملابس مهنة، ملابس بيت، تختلف أعراف ملابس البيت للنساء من بلد إلى بلد. المهم هذه الملابس ولله الحمد ساترة، وإن كان الأمر على أبنائك فهم أبناؤك سواء كانوا بنين أو بنات، وإن كان بعض التربويين يعني يقولون أنه أمام الأبناء الذكور يعني لا يجوز لها أن تتخفف كثيرا من ثيابها، لكن خلينا على الأصل أنه مباح. وأما عن الصديقات، إذا كنا صديقات مؤتمنات فلا بأس في ذلك، لأنه عورة المرأة على العورة مخففة جدا. إنما إذا كنا صديقات فيهن غير المؤتمنة، بمعنى تنظر وتصف
وتحكي
أو كده، ففي هذه الحالة احتاطي من هؤلاء الصديقات وتستري أمامهن قدر ما تستطيعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أم محمد من المغرب لها سؤال آخر، تقول صديقتي تعرض منتجات على الواتس في مجموعات أو مجموعة فيها أخوات، هل إذا اخترت منتجا ووصيتها أن ترسله لي واشتريته عند الأخت التي سترسله إليها هل فيه ربا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا أرى في هذه الصورة شيئا من الربا ولله الحمد والمنة. فهذه أخت تعلن عن منتجات تبيعها عبر الواتس أو عبر أي يعني وضع من مواقع التواصل الاجتماعي، والآن أصبح البيع أغلبه بهذه الصورة، فإذا اشتريت صنفا من هذه الأصناف بوكالة أخت أخرى فلا بأس في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ مجدي المتصل يسأل، هل الإنسان مخير أم مسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الحقيقة هذه مسألة يعني زي ما حضرتك ذكرت كده للأخ مصطفى، هل أنت تقرأ في كتب الفلسفة؟ مش بالضرورة يقرأ في كتب الفلسفة، لكن ربما البعض يقرأ في كتب الفرق القديمة كالمعتزلة والأشاعرة. لو في اتصال خد.
نأخذ اتصال. أستاذ صلاح، السلام عليكم.
ازيك يا أستاذ أحمد؟ السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الحمد لله، تفضل.
الحمد لله. السؤال للشيخ، احنا طبعا عارفين في حديث ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تمام؟
نعم.
هل في حاجة اسمها بدعة حسنة في الدين وبدعة سيئة؟ وهل تفسير القرآن من البدع الحسنة؟ انه بانه هو ما كانش موجود على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام تفسير القرآن او كده؟
من قال هذا؟ ومن تفسير القرآن من البدع الحسنة يعني؟ طيب حاضر.
هما بيردوا احنا بنقول ان ايه، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، كل البدع كل محدثة بدعة زي ما الرسول قال، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة. طبعا الكلام للشيخ ان شاء الله.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل الإنسان مسير أم مخير؟
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. هذه مسألة الفرق الأولى المعتزلة والأشاعرة وغيره من الفرق قتلت أوقاتا طويلة، ضيعت أوقاتا طويلة، أهدرت
أعمارها
في بحث هذه المسألة، هل الإنسان مسير ولا الإنسان مخير،
وهل يخلق أفعاله أن هو كالريشك في مهب كان في مهب الريح.
ولكن باختصار شديد، الإنسان في الأمور القدرية الكونية مسير.
نعم، لونه وبشرته
يعني هو ليس له دخل في بدانة جسمه ولا في طوله ولا في قصره ولا في نحافته ولا في لون عينيه ولا في أداء العلة وظيفتها. قد يصيبه المرض بغير إرادة منه، وقد يتأخر عنه الشفاء بغير إرادة منه. هذه الأمور القدرية الكونية الإنسان طبعا مسير فيها قطعا،
هيموت انت برضو،
وبرضو الأجل والرزق كل هذه. إنما الأمور الشرعية اللي هي افعل ولا تفعل،
تكاليف
التكاليف يعني،
نعم.
الإنسان مخير فيها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعلى ضوء هذا لكونه مخير في الأمور الشرعية يكون الحساب ويكون الثواب لمن أطاع، ويكون العقاب لمن عصى لكونه مخيرا. لأنه كان زمان يقولون إزاي يبقى مسير وإزاي يتحاسب،
صحيح،
إزاي يبقى مسير وإزاي يتعاقب. لا يا عم، هو مسير في الأمور الكونية القدرية،
والله يعلم أنه سيفعل هذا، وعلم الله عز وجل لا يسقط عنه التكاليف.
إنما الأمور الشرعية هو مخير فيها قطعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مجدي، وقال إن الله يهدي، يعني الآية الكريمة، إن الله يهدي من يشاء، والله عز وجل أيضا يضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله عز وجل يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيبدو إن الإشكالية جت أو أتت عندما هو يقف عند هذه الآيات. نعم أخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الآية التي فيها يهدي من يشاء، العلماء لهم فيها بحث طيب ولطيف يزيل الإشكال عند الأخ السائل. من يشاء، الضمير هنا يعود على مين؟ هل يعود على الله عز وجل؟ عشان أنصار التسيير في الأمور الشرعية يقولك أهو ده الانسان في الامور الشرعيه مسير وليس مخير.
لما الانسان يبقى حابب انه يتهدي ربنا يهديه ده المعنى اللي فيه غلط.
الضمير يعود على العبد نفسه. فالله عز وجل يهدي من يريد الهدايه ومن يحب الهدايه ومن يسعى للهدايه. ان رحمه الله قريب من المحسنين وليس من المسيئين. وبالتالي الهدايه هدايتان، هدايه لكل الناس مسلمهم وكافرهم على حد سواء، بيسميها العلماء هداية الدلالة. فالله عز وجل أنزل كتبا وبعث رسلا وسن تكاليفا واجبات ومحرمات. ولكن نوع الثاني من الهداية، الهداية الخاصة بقى، هي هداية الإعانة والتوفيق. هذه الهداية الثانية لأهل الإيمان إذا اختاروا طريق الإيمان، إذا استعانوا بالله، فمن استعان بالله أعانه. ولذلك كان النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعنا أو أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهداية الدلالة هي الهداية العامة التي تمت بإنزال الكتب وبعثة الأنبياء والرسل، وهذه يشترك فيها كل أحد. ما من أحد إلا وبلغه أمر الإسلام وأمر الرسول وأمر القرآن عليه صلوات الله وسلامه. أما هداية الإعانة والتوفيق فهي هداية خاصة لأهل الإيمان في حق من سعى إليها واجتهد من أجلها. فلا يقاس من أعرض على من أقبل، ولا يقاس من أدبر على من أقبل. الرجل اللي تمرد لا يمكن أن أقيس حاله على الرجل الذي أقبل على الله عز وجل تائبا مستغفرا منيبا مصليا صائما متصدقا. وبالتالي إذا الإنسان لاحظ هذا المعنى ليزول من عنده الإشكال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الفرق، ما الفرق بين حج الفريضة والتطوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما في الصفة والهيئة فحج الفريضة كحج النافلة على حد سواء. الأركان هنا هي الأركان هنا، والواجبات نفسها هي الواجبات، والسنن المستحبات هي نفس السنن المستحبات، سواء حج الفريضة أو حج النافلة. أما الفارق بين الاثنين أن حجة الفريضة هي أول حجة يؤديها الإنسان في حياته، لأن الله عز وجل لم يفترض على عباده الحج إلا مرة واحدة، مش في السنة، لا، مرة واحدة في العمر. أيها الناس، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قام الأقرع بن حابس قال أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي حتى أعادها الأقرع ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع. فأول حجة هي حجة الفريضة، وما زاد عليها من ألف حجة بعدها اسمه حجة النافلة. أما في الصفة والأداء فكلاهما واحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حج بيت الله الحرام ونحن في أشهر الحج. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يتقبل من جميع الحجيج. الحجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.
أهلا ومرحبا. الحمد لله على سلامتك، تفضلي.
الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك. أستاذ أحمد وفريق الشيخ سعدان، والله انت صراحة وحشين جدا، والله ربنا
يكرمكم
يا رب.
اتفضل.
ربنا يخليكم يا رب. بس حضرتك انا عندي سؤالين يا استاذ احمد. انا يعني ايه كنيسه انت عند اخويا، وبعدين قال لي عائشه انت ما عملتيش عصيقه لولادك وهم صغيرين. قلت له ايوه صح. قال لي المفروض دلوقتي تعملي لهم عصيقه. طب الكلام ده من 20 سنه مثلا او 21 22 سنه، فهل دلوقتي ان انا اعمل عصيقه؟ انا دلوقتي في العيد بنذبح، ممكن ينفع مع ذبيحه العيد الكبير ان شاء الله؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، حضرتك بنتي كانت عندي وضعك وكده الحمد لله رب العالمين، بس في فترة الوضع وكده انا كنت بصلي بس مش في خشوع او في الصلاة، لاني كنت مرتبكة معايا ويعني وكده، ويعني كنت بصلي او كده. هل علي وزر كده استاذ احمد الشعبين يعني كده؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك في ذريتك يا حاجة عائشة، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الحج أيضا أخونا الأستاذ مجدي سأل سؤالا مهما، هل الحج يمحو الكبائر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يهدم الكبائر والصغائر معا، لأنه إذا قوي الحج على هدم الكبائر فيقوى على هدم الصغائر من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الحج في كون يهدم ما قبله كبائر وصغائر، وبين الهجرة في كونها تهدم ما قبلها من كبائر أو صغائر، وبين الإسلام لكون يهدم ما قبله من كبائر وصغائر، في حديثه الذي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما هم ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده فقال: لماذا قبضت يدك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله، يعني عايز يشترط عند البيعة. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، وقصد عمرو يغفر له ما كان في الجاهلية من شرك وكفر ومقاتلة للنبي وبغض للنبي وبغض للقرآن وغيره
ومحاربة للإسلام،
ومحاربة للإسلام والدين. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فدل ذلك على أن الإسلام والحج والهجرة كلاهما كلهم سواء، يهدمون ما قبلهم من كبائر أو من صغائر على حد سواء. ويتأكد هذا المعنى في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والإنسان يوم ولدته أمه لا عليه كبيرة ولا عليه صغيرة. وفي قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذان الحديثان يؤكدان المعنى الأول في كون الحج يهدم ما قبله من كبائر وصغائر على حد سواء، إذا كان الحج خالصا في النية والقصد لله عز وجل، حلال النفقة تماما، ثم أتى بأركانه وواجباته وسننه ومستحباته خير قيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا اتصال الأستاذة مجدة بالنسبة للرجل المسن الكبير ده، يعني ربنا يرحمه واسترنا وإياه بستره الجميل، أمين يا رب العالمين. الصورة التي وصفتها أنا لن أحكيها، ولكن حكم هذا الرجل، يعني ابنها طبعا 25 سنة هو الذي استقبل هذه الصدمة. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو أولا أستاذ أحمد فتس،
معذرة أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
إزاي حال حضرتك؟
تفضل يا أستاذ محمد. الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، ربنا يطمن عليكم دايما.
يا رب يحفظك، تفضل حبيبي.
شو شعبان، ازي حضرتك يا شو شعبان؟
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يخليك يا شيخ.
الله
كنت عايز اسال حضرتك على تفسير ايه سوره هود، الايه رقم 118 والايه رقم 119.
طيب حاضر.
ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده الى اخر الايات.
نعم.
وكنت عايز اسال على افضل التفسير من بعد تفسير ابن كثير، هل التفسير الزمخشري ولا تفسير الطبري؟
تمام حاضر،
شكرا استاذ.
تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه يا اخي الكريم. نعم شيخي الكريم، صوره مؤلمه، ويعني
الله ربنا يحفظك. اقول استاذ احمد، يعني ابتداء الموت علينا حق، يعني قضى الله عز وجل بالموت على كل أحد، ولا يبقى سوى ربك تبارك وتعالى، وبالتالي لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثانيا أقول، هذا رجل واضح أنه كما يقول العامة مقطوع من شجرة، أين أولياؤه؟ أين أبناؤه؟ أين زوجه؟ أين يعني عمومته؟ أين بلدياته كما يقولون؟ أين جيرانه؟ كل هؤلاء قصروا في حق هذا الرجل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، قال: إذا غاب سأل عنه. ليه إذا غاب سأل عنه؟ لأنه يمكن أن يكون مريضا ويحتاج إلى من يعوده، أو يحتاج إلى من يمرضه، فإذا غاب سألنا عنه فلعله أن يكون مريضا يحتاجنا، أو لعله أن يقضي الله عز وجل عليه بالموت فلا يكون أحد إلى جواره، فإذا غاب سألنا عنه خشية أن يموت وليس معه أحد. وهذا هو الذي وقع بهذا الرجل، الذي نسأل الله عز وجل أن يسترنا ويستره، أن يتغمده بواسع رحمته. أما ما ذكرت أختنا من تفاصيل ما كانت عليه الجثة، فهذا شيء طبيعي، لأنه ثلاثة أيام
حر شديد، ونحن
نحن في جو استوائي كما يقولون، مناخ استوائي بحت، درجات الحرارة وصلت إلى 45 وتعدتها إلى 46 47 وربما أزيد. وبالتالي هذا يعني تدهور طبيعي للجثة في ظل هذا المناخ الاستوائي شديد الحرارة، وليس له علاقة يعني لا نربط بين هذا الوضع الذي آل إليه أمر الجثة وبين العمل، لعله أصله عمله كذا ولا عمله كذا، لا هذا أمر لا علاقة له، لأن هذا أمر
لما سألتها قالت أنه كان يوم الجمعة ما بيصليش.
ماشي ماشي، لكن لا أريد للأخت السائلة أن هي تربط بين هذا وذاك، أن ده يعني كأنها خاتمة، كأنها لا، نحن لا ندعي هذا ولا نتوقع، لأننا نحسن الظن بالمسلمين ونرجو لكل مسلم بارا كان أو فاجرا نرجو له الخير عند الله تبارك وتعالى. فهذا الوضع الذي آلت إليه أمر الجثة هذا أمر طبيعي بسبب المناخ وبسبب الأيام الثلاثة التي مكثتها الجثة.
ابنها
أما ابنها فطبعا شيء طبيعي أنه الصبر عند الصدمة الأولى، هو طبعا شاب مسكين وهو من تلقى الصدمة، لكن نقول له تصبر، ارضى بما قدر الله عز وجل، فنحن أمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، ولكل أجل كتاب، كلنا سيموت، كلنا سيكون حال هذا الرجل الذي جاءه أجل فلم يستأخر عنه لحظة واحدة. استعن بالله تبارك وتعالى، اقرأ في القرآن الكريم، التمس صحبة طيبة تخرجك من هذا الوضع النفسي الذي أنت فيه الآن. شيء طبيعي كانت بينكم عشرة، لكن هذا يعني أمر قدره الله عز وجل على كل صديق وصديق، أن يفارق الأصدقاء والأصدقاء إذا ماتوا، وبالتالي ارضى بما قدر الله تبارك وتعالى وتصبر. والأم برضو لها دور مع ابنها بارك الله فيها، تصبره وترضيه وتذكره بالله تبارك وتعالى، ولا تشغلوا أنفسكم بما كان عليه أمر الرجل، هو الآن أفضى إلى ما قدم حتى وإن كان مقصرا، لكن لا يمنعنا هذا أبدا من أن ندعو له وأن نستغفر له وأن نطلب له المغفرة وأن نتصدق عنه وأن نجتهد له ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فكل ذلك ينفعه من قربات وطاعات تهدى إلى هؤلاء الأموات، ونحن أجورنا أيضا فيها محفوظة عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بك يا فندم. سامحت، أنا عايزة أسأل فضيلة الشيخ، بالنسبة كنا نتكلم عن القائمة، قائمة الموتى، تمام؟
نعم.
هل لو الزوج أو الزوجة حد فيهم توفى قبل الآخر، هل القائمة دي من حد الزوجة ولا مش من حدها؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو الزوجة توفى قبل الزوج، تمام، وفي القائمة، هل تطلع من التركة ويعطوها للزوجة أم لا؟ ولو حصل العكس، توفى مثلا الزوج قبل الزوجة، هل القائمة تطلع برضه من التركة ويعطوها للزوجة ولا؟ أنا بس عايز أفكر.
واضح السؤال، فأمان الله يا أمة الله. نكتفي بهذه الاتصالات يا أستاذ أيمن، الوقت يعني داهمنا بالفعل. نعم شيخ الكريم، اذا اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه. الاستاذ صلاح ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وسال بعد ذلك هل هناك ما يسمى بالبدعه الحسنه وهناك بدعه سيئه. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع هو يشير إلى ما يقول به بعض أهل العلم خاصة بعض المعاصرين من أن هناك ما يعرف بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهذا تقسيم ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المتقدمين من الأئمة من أهل السنة والجماعة عامة وأهل الحديث خاصة أنهم قالوا ليست البدعة إلا شيئا واحدا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا التقسيم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة قال به بعض المتأخرين من أهل العلم، وهم يحاولوا يعني الاستدلال على هذا التقسيم المحدث اللي لم يكن عليه السلف من عامة أهل السنة عامة وأهل الحديث خاصة، يحاولوا الاستدلال عليه بقول عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون أهو الحديث يقول سنة حسنة وسنة سيئة، ويفسرون السنة الحسنة بالبدعة الحسنة والسنة السيئة بالبدعة السيئة، فيقولون هذا دليل على أن هذا التقسيم له ما يدلل عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح ما اعتمده أهل السنة والجماعة عامة والفقهاء والمحدثون بصفة خاصة أن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار، وبالتالي لا يصح أن يقال إن تفسير القرآن من البدع الحسنة، أو أن يقال مثلا استخدام وسائل لرفع الصوت كالميكروفون والمايك والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والكاميرا والموبايل والكلام ده، لا يقال في مثل هذه الأمور أنها من البدع الحسنة، لأن البدعة المذكورة بدعة في الدين، الحديث في الدين
دي تدخل تحت قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون.
دي أمور الدنيا ديت أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما تفسير القرآن هذا من المصالح المرسلة، وكتابة المصحف وجمع القرآن العلماء اعتمدوا هذا الأمر وقالوا إن أبا بكر وعمر أصاب حين يعني جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر، وأصاب عثمان حين طبع نسخ كثيرة من القرآن واعتمد قراءة واحدة وخطا واحدا ورسما واحدا اللي هو الرسم العثماني للمصاحف لئلا تختلف الأمة على كتاب ربها تبارك وتعالى، قالوا هذا كل من المصالح المرسلة التي طرأ لأبي بكر ولعمر ولعثمان أنها من الخير، وقد ورد بالفعل كلام عمر بن الخطاب إنه والله خير، ومعنى والله إنه خير إنه ده من المصالح المرسلة التي يقدرها ولي الأمر، فإذا رآها أنها بالفعل تحقق مصلحة وتدرأ مفسدة اعتمدها ولا تعلق لها بمسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء.
وبعدين حاجة تانية بقى مهمة، طب ما هو تفسير القرآن ده أخذ أولا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة كان إذا استشكلت عليهم آية من القرآن عادوا إلى النبي ففسر النبي الآية لهم عليه صلوات الله وسلامه، يعني كقوله تبارك وتعالى مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قالوا يا رسول الله يعني ده احنا كده كلنا يعني ضيعين بقى كما يقولون، أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تذهبون إليه اللي هو الظلم المطلق، ظلم المعصية، والمعصية دي لا يخلو منها أحد، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففصل لهم النبي التفسير الذي أزال الإشكال بأن الظلم هنا ليس ظلم المعصية وإنما هو ظلم الشرك الأكبر، وبالتالي كان النبي يفسر لهم القرآن، وكان مفسرين من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود مشاهير مفسري القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا يصح أن يقال أن تفسير القرآن من البدع الحسنة، إنما هو أمر اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه والتابعون من بعدهم، وهو من صالح المرسلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا حق عائشة صلى الله عز وجل أن يبارك لها في ذريتها، أخوها قال لها وهي في زيارة له إني أنت لم تعق عن أبنائك وهم الآن كبروا الحمد لله رب العالمين، فهل لها أن تعق عنهم الآن أو أن تجمع بين الأضحية والعقيقة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أنا لا أقول لها أن تعق عنهم، بل عليها أن تعق عنهم بارك الله فيها، لأن العقيقة حق للابن على الأبوين
مهما بلغوا من
السن، مهما بلغ هو حق، الحق لا يضيع إذا كان وراءه مطالب،
لن تسقط بالتقادم
مش هتسقط بالتقادم، وبالتالي عليها بارك الله فيها إذا أعانها الله عز وجل ويسر لها، فإن العقيقة سنة مستحبة ويحق للأبناء على آبائهم وأمهاتهم، إذا قام بها الأب فبها ونعمت، وإذا لم يقم بها الأب واستطاعت الأم أن تقوم بها فبها ونعمت. ففي هذه الحالة أقول لأختنا بارك الله فيها عق عن أبنائك ولك الأجر والثواب عند الله عز وجل، وأذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، قال ابن القيم مرهون تدينه ومرهون صحة اعتقاده ومرهون بره بوالديه ومرهون سلامة بدنه بعقيقته، يعني فيها مصالح وفوائد كثيرة.
هل تجمع بين الأضحية والعقيقة؟
يمكن أن تجمع بين الأضحية والعقيقة إذا كانت الذبيحة من البقر أو من الجاموس أو من الإبل أعزكم الله،
لأن الضأن والماعز لا تجزي إلا عن نسك واحد، يعني الجدي يجزي عن نسك واحد إما عقيقة وإما أضحية، الخروف عن نسك واحد إما عقيقة وإما أضحية، لكن المشاركة في الضأن والماعز بين نسكين لا يجزي، يعني لا يعرف في الإسلام إن واحد ضحى بنصف خروف أو واحد عق بنصف جدي، هذا غير معروف في الإسلام ولم يقل به أحد في الأمة. إنما إذا كانت الذبيحة كبيرة فالبقرة سبعة أسهم، والجاموسة أيضا سبعة أسهم، والجمل البعير أيضا على المعتمد سبعة أسهم، ممكن ناخد سهم أضحية، والستة أسهم البقية نشوف العقائق بتاع الأبناء، فلكل ولد في عقيقته سهم، يعني يمكن أن يشتركوا بسهام العقيقة وسهم الأضحية في ذبيحة كبيرة. والله أعلم فيما لا يزيد عن سبعة أسهم طبعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنتها الحمد لله وضعت، وهي كانت مشغولة بها مسألة الصلاة بقى والخشوع، يعني هي مشغولة بابنتها فشعرت أن الخشوع قليل في صلاتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا الحجة عائشة بارك الله فيها، كلنا ذاك العبد الذي يقل خشوعه ويعني يتضاءل بين الحين والحين، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولأن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في وقت الشواغل. فالإنسان إذا كان مشغول في فترة ما فإن هذا الانشغال بأمر من أمور الدنيا، خاصة أنه أمر متعلق بابنتها وهي وضعت في بيتها، وبالتالي قيامها على خدمة ابنتها والحفيد أو الحفيدة يأخذ كثيرا من لب الإنسان وعقله وتركيزه. لكن استعيدي يعني توازنك بارك الله فيك، واستعوضي ما فاتك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل تعبك واجتهادك مع الابنة والحفيد أو الحفيدة إن شاء الله عز وجل هو من أعمال البر والخير والتي تؤجرين عليها، فيعوض هذا العمل من تقص من عملك بسبب انتقاص الخشوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا السائل الأستاذ محمد، لعله لما احنا بدأنا بأسئلة الأستاذ مجدي هل الإنسان مسير أم مخير، هو يعني سأل عن هاتين الآيتين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه الآية من كتاب الله عز وجل، هاتان الآيتان من كتاب الله عز وجل يتحدث فيهما الله تبارك وتعالى عن اختلاف التنوع واختلاف التضارب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فلو كانت هذه مشيئة قدرية أو مشيئة شرعية لله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، يعني لجعل الناس جميعا مسلمين، ولكنه لم يشأ أن يجعل الناس مسيرين في الأمور الشرعية، إنما شاء أن يجعل للإنسان إرادة في الأمور الشرعية وأن يجعله مخيرا افعل ولا تفعل، اللي هي في أمور التكاليف. فلو كانت الأمر التكاليف الشرعي على الجبر وعلى أن الإنسان مسير لجعل الناس أمة واحدة، وصار الأمر القدري زي الأمر الشرعي كلاهما مسير فيه الإنسان، فيمرض بغير إرادة منه ويطول بغير إرادة منه ويبدن بغير إرادة منه وينام ويستيقظ ويموت بغير إرادة منه، وكذلك يسلم أو لا يسلم أو يصلي أو لا يصلي بغير إرادة منه. لكن هذا لم يرده الله عز وجل، إنما أراد أن يجعل للإنسان إرادة وأن يجعل الإنسان مخيرا في الأمور الشرعية في التكاليف الشرعية، ولكن هداه الهداية العامة وهداه أيضا الهداية الخاصة، الهداية العامة هداية الدلالة بإنزال الكتب وبعثة الرسل والأنبياء، والهداية الخاصة هداية التوفيق والسداد للعبد الذي طلب الهداية وأخذ بأسبابها. وبالتالي لو شاء الله عز وجل جعلهم أمة واحدة، ولكن لم يشأ الله أن يجعلهم مسيرين، إنما جعلهم في الأمور الشرعية مخيرين، وبالتالي اختلف الناس ما بين بار وفاجر، وما بين عاص ومطيع، وما بين مسلم ومشرك، وما بين سني ومبتدع، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت تقريبا انتهى، ولكن نجيبها يعني هذه الأسئلة سريعا. شيخ الكريم، أختنا أمة الله، هل القائمة المنقولات من حق من عند الوفاة، الزوج ولا الزوجة، ولو مات أحدهما قبل الآخر الزوج أو الزوجة لمن تكون هذه القائمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وإحنا لما كتبنا قائمة المنقولات كتبناها لمين وعلى مين؟
كتبناها للزوجة على الزوج.
هي إذن هي من يومها بتاعت مين؟
الزوجة
بتاعت الزوج.
نعم.
يعني إحنا من يوم فرحك من يوم عقد نكاحك وإحنا كتبنا لك القائمة على الراجل على الزوج
بيت أمانة عنده،
فأصبحت من حق الزوجة من بدايتها، هي مش من حقها، مسألة حقها ملكها من البداية، لان هي بتمثل بندين. قائمه العفش دي بتمثل بندين، البند الاول اللي هو مقدم الصداق اللي الزوج بيشتريه، جاب غرفتين جاب ثلاثه، والبند الثاني اللي جلبها ابوها اليها، يعني جاب لها غساله ثلاجه بوتاجاز مش عارف ايه. فهذه القائمه بنكتبها لضمان حق الزوجه في القائمة.
يبقى عند وفاة الزوجة قبل الزوجة تبقى من حقها أيضا.
عند وفاة الزوج هي من حقها، أما عند وفاة الزوجة فهي أيضا من حق الزوجة وملكها. في هذه الحالة يرثها زوجها ميراثا حسب الوضع، إذا كان ما فيش أولاد نهائي الزوج هياخد في هذه الحالة النصف، وإذا كان في أولاد الزوج هياخد في هذه الحالة الربع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وكان المتعارف عليه في هذه الحالة شيخ الكريم انما الاب والام يعني مش هيجوا يقولوا له يعني
بيسيبوا الوضع
كده، مش هات حاجات بنتنا يعني
التراضي على شيء يا استاذ احمد خلاص ما فيش
مشكله، يخشوا فضلوا الشقه يعني
حيثما تراضوا خلاص ما فيش مشكله. لكن احنا بنتكلم على الحقوق الثابته.
نعم.
فقط
يعني. نعم. سريعا شيخي الكريم، ما الفرق بين الصدقه الجاريه والوقف وايهما افضل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما أشبه هذا بذاك، الصدقة الجارية صدقة دائمة يعني فيها ديمومة، والوقف أيضا فيه ديمومة، كلاهما لله عز وجل. فيمكن الإنسان منا أن يوقف أرضا على فقراء أو مساكين، أو أن يوفق أرضا على يوقف أرضا على مستشفى من المستشفيات، أو مدرسة من المدارس، أو مسجد من المساجد. صار الوقف من لحظة نية وقفه صار لله تبارك وتعالى خالصا، لا يجوز له أن يرجع فيه ولو بعد حين. الصدقة الجارية تختلف في هذا الوجه عن الوقف، يمكن في أي وقت من الأوقات أن يتراءى له أن يوقف الصدقة الجارية إذا لم يكن مستطيعا الاستمرار فيها، إنما الوقف من ساعة ما أوقفه صار ملكا خالصا لله تبارك وتعالى، لا يستطيع لا الواقف ولا ورثته من بعد الرجوع في هذا الوقف. فهذان وجه الاشتباه وهذان وجه الاختلاف، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا الوقف أفضل،
الوقف
أفضل، لأنه أولا في ديمومة بمعنى الديمومة، ثانيا خلاص ولا يستطيع أن يرجع فيه حتى لو ضعف نفسه يوما ما، أو ضعف إيمانه يوما ما، أو ضاقت ذات يده يوما ما، ولا يستطيع أن يرجع في هذا الوقف. فبالتالي ضمان الحقوق هنا لله سبحانه وتعالى والأجور للعبد أقوى بكثير من الصدقة الجارية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم،
وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم في مشارق الأرض وفي مغاربها. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر